أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
عشرة بفتح الشين.
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين أقسام الناس ومآلاتهم ووضح أمور بني إسرائيل ورد على المعترضين، بدأ ربنا جل وعلا يبين في هذه السورة الأحكام الشرعية. ذكر القبلة وذكر الصفا والمروة، ثم ذكر القصاص، ثم أشار إلى الصوم وآياته، واليوم يبين بعض أمور الحج. فسورة البقرة يقال إنها سنام القرآن، وكان الرجل من الصحابة إذا حفظها جد في أعينهم، أي عظمة. هي وآل عمران يسموا زهراوين، كأنهما غمامتان أو غايتان أو طير صواف تظلان صاحبهما. فيقول جل وعلا هنا: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا أمر للوجوب، والإتمام إكمال الشيء على ما طلب به. أتم الأمر إذا أكمله، لم يتمه نقصه. أتموا الواو للمسلمين، أيها الحجاج والعمار. الحج القصد المتكرر، الزيارة هي العمرة، الزيارة زيارة الخاطفة تسمى عمرة، والحج أن تقصد شيئا متكررا. لأن الحاج يطوف ثلاث طوافات: يطوف طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، هذا إذا كان مفردا أو كان قارنا. أما إذا كان متمتع فقد تزيد طوافاته والسعي عن ذلك. إذن لا بد للحاج من أن يطوف ثلاث طوافات، فذلك سمي الحج، لأن أصل اللغة الحج هو أن تقصد الشيء قصدا يتعود متكرر، كما قالوا يحجون سب الزبرقان المزعفرة. السب هو التاج، المزعفر المزين، والزبرقان بن بدر هذا الرجل الذي كان سيدا في قومه وكان معروف بالكرم وبالإعطاء، فتأتيه العرب كل سنة ليعطيها، فيحجونه يقصدونه مرة بعد مرة. لذلك الناس يقصدون البيت مرة بعد مرة، فسمي الحج القصد المتكرر. وربما تجوزوا وقالوا الحج القصد. نعم. إذن وأتموا الحج وهو القصد، والعمرة هي الزيارة لله. لاحظوا دقة أساليب القرآن والسنة، قال لله، وقال ومن يقاتل في سبيل الله، وقال ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذه قيود رائعة في الجمال، ينبغي للمسلم أن يراعيها. يعني وأتم الحج والعمرة لله. بعض الناس أعاذنا الله وإياكم أن تكونوا مثلهم، يصرف مالا كثيرا ووقتا وتعبا، وبعدين لأجل أن يسمى الحاج، بعدين إذا جاء من الحج وقلت يا عبد الله، يقول لك عجيب أنا حجيت، كيف تقول لي يا عبد الله؟ قل لي الحاج. واحد يحج لي يقال له الحاج، هذه مشكلة. يسمى الحاج لكن لا يجد الأجر. ولذا الآيات الآتية: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب ولا شيء. ولكن العقلاء ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا الرجال، هذا العقلاء الذين أصلحوا دنياهم وأخراهم. إذن يقول جل وعلا وأتموا أكملوا الحج، القصد المتكرر، وهو قصد البيت بوقت مخصوص على طريقة مخصوصة لأعمال مخصوصة. الحج لا يكون إلا في وقته، ولا يتأتى إلا بصفة مخصوصة صاحبه ينوي النية، وبعدين بأقوال وأفعال مخصوصة ولأماكن مخصوصة. أتموا الحج والعمرة، الزيارة لله. إذن الحج والعمرة لله. هنا أجمع العلماء على وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا. كل مكلف عاقل بالغ يعني حر استطاع الحج يجب عليه. وشروط الحج تقدم أن قلنا إنها خمسة، وتزيد المرأة المحرم عند الجمهور أو عند جلة من العلماء لا بد للمرأة من محرم، لحديث لا يحل لامرأة مؤمنة تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. وقالت المالكية والشافعية أنها إذا كانت المرأة صيرورة، صيرورة أي حج الفرض، ووجدت رفقة آمنة لا تخاف أن ذلك يجوز لها أن تذهب معها. والرجل الذي كتب في الجهاد وقال إن امرأتي تريد الحج وأنا كتبت، قال انطلق مع امرأتك وأتم الحج والعمرة لله. واختلفوا في العمرة، فبعض العلماء قال هي واجبة وبعضهم قال هي ليست واجبة. ومما استدلوا به من قال واجبة قوله وأتم الحج والعمرة، فقال الذين لم يوجبوها قالوا فرق بين الوجوب بالابتداء ووجوب الإتمام. فاتفق العلماء على أن الإنسان إذا حج وحج وحج ودخل في الإحرام لحج أنه يجب عليه الإتمام، لأن هذه العبادة إذا دخل فيها المسلم يجب إتمامها، لا بد من إتمام الحج والعمرة. ومن العلماء من قال وأن تعتمر خير لك، وقال ليست بواجبة، وهذا لا يصح، لا يصح حديث في عدم وجوب العمرة. والعمومات تقتضي أنها واجبة لأنها عملت مع الحج، وعمرة في رمضان كحجة أو كحجة معي، وفعلها وقال لتأخذوا عني مناسككم. فالأولى أن الإنسان يعملها بنية الوجوب حتى يسقط عنه، والخلاف موجود وقديم. يقول جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. إذن الحج يكون لله، لباك أي إجابة بعد إجابة لقول الله تعالى لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك، وأذن نادي الناس بالحج. قال كيف؟ قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فكل نفس كتب الله لها الحج تقول لباك، مرة لبيك، مرتين لبيك، 50 مرة، 70 مرة لبيك لبيك، فكل ما قال لبيك يكتب له بها حجة. فقال كيف أسمعهم؟ لذلك قال يأتوك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاة، ويأتوك على كل ضامر أي هازل أو خالي البطن من العشب من الأكل الذي يأكله، من كل فج بلد بعيد، عبر عن البعد بالعمق لبعده. وأتموا الحج والعمرة لله. أول ما يعمل الحاج، أول شيء كيف يخلص نية الحج، كيف يكون الحج لله لا للجيران ولا للأصدقاء. أنا السنة حجيت، يا سلام، كم حجيت حجة؟ ما شاء الله، أنا حجيت 20، لا أنا حجيت 30، ما شاء الله. لا، الحج لله، حد ما هو للمباهات، ولا هو ليقال أنا حجيت أو يأتي للبلد ويقال الحاج. لا، الحج لله، والحج أجره عظيم وخيره عميم ومنافعه لا تحصى، فلذلك لا يضيعه المسلم، يضيعه بدخوله من غير أن يعلم الأحكام، فلا يؤديها على الطريقة المطلوبة، يضيعه بضياع الوقت، يذهب مشينا وجينا وأنا وفلان، ويتكلم في أشياء لا تصلح له دنياه وتضيع له أخرى. الذي يدخل في الحج خلاص يشتغل بالحج، بالتلبية، بالدعاء، بالذكر، بالاستغفار، بما ينفعه. أما يدخل في الحج ويكون كأنه ما دخل في الإحرام، هذا لا ينبغي. الإحرام له هيبة، له مكان، هذا اللباس لتتنبه. والحج يتم لله، فلذلك ينبغي الإنسان أن يترك عنه القال والقيل والمناقشات والجدال والمعاصي والرفث والخلطة الزائدة، لأن الخلطة الزائدة وراها تبعات، يا رفث يا فسوق يا جدال، الخلطة الزائدة. فلذلك الإنسان في الحج يقلل الخلطة، إلا لضرورة يقلل الخلطة بالناس، يشتغل فيما يعني. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، فكيف بالحج؟ أتم الحج والعمرة لله. العمرة طواف وسعي وتقصير، أيوة، اللي هو أن يحرم ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة سبعة ويقصر، تنتهي العمرة. الحج فيه أولا يفعل مثل هذا، لكن لا يقصر إذا كان قارنا أو مفردا كما سيأتي. فإن أحصرتم، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم، قيل الحصر بالعدو والإحصار بالمرض، وقيل العكس، وقيل هما بمعنى واحد، وهذا الذي تعضده اللغة، أن الإحصار والحصر كله يستعمل في الثاني، ولكن أكثر ما يقال الإحصار فيش في العدو، في المرض، والحصر بالعدو، لأن الله قال فإن أحصرتم، نعم، وبعدين قال هناك للفقراء الذين أحصروا في سبيل، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أحصروا، ما قال حصروا، وهذا ليس بالعدو وإنما بالفقر. إذن الحصر لا يكون إلا بالمرض، الحصر لا يكون إلا بالعدو، وهما بمعنى واحد، وهذا الذي تعضده اللغة. قال بعض العلماء الحصر والإحصار يكون بالمرض والعدو، وكل من المرض والعدو إذا أصاب الإنسان يجوز له أن يتحلل ويدفع ما استيسر من الهدي. وهذا رواية لأحمد، مشهور عن أحمد وأبو حنيفة. أما مالك في المشهور عنه فيقول لا حصر. كذلك الإمام أحمد يقول أيضا لا حصر إلا بالعدو، غير العدو لا حصر فيه. وكل من القولين له أدلته، لكن الذين قالوا لا حصر إلا بالعدو قالوا لأن غير العدو إذا مثل المرض أنت تبقى على حالك، وإن احتجت إلى لبس أو استعمال طيب أو استعمال شيء أعمله وفدي وابقى على إحرامك حتى تستطيع أن تطوف وتحلل بالبيت. أما حصر العدو هو الذي وردت فيه النصوص، وهو الذي يجوز لمن حصل له أن يذبح ويتحلل. طيب الأدلة التي حصلت لمن مرض وتحلل، قالوا ذلك يكون اشترط، ومن اشترط وإن كان مالك وأبا حنيفة وإن كان مالك وأبو حنيفة لا يقولان بالاشتراط إلا أن النص صحيح وصريح، وقال الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي ولا محاص عنه، وقد صح الحديث فقال أتباعه ومذهب الشافعي الاشتراط، وهو المشهور عن أحمد، وحديثه صحيح وصريح. ضباع بنت الزبير حديث عائشة أنها قالت إني أريد الحجة وإني وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي لبيك، فإن حبسني حابس فمحلي أو فمحلي حيث حبستني. وهذا نص صحيح صريح، وقال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبنا. إذن هذا مذهب الأئمة لأنه الحديث صح، وهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا وقد صح الحديث. أما كونه قضية عين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان خاص بها لقال لها هذا خاص بك، كما قال للرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة فقال له هي شاة لحم لا تجزي، فقال له عندي ربى صغير لم يصل سنة، عتود صغير من المعز، قال له اذبحه ولن يجزي عن أحد بعدك. وقال إن مكة أحلها الله لي ولم يحلها لأحد قبلي أو بعدي. فهنا قالها اشترطي ولم يقل لهم يا أمة محمد هذا خاص بضباعة، فدل على العموم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل هذا على الاشتراط. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يحج وخاف أن يتعرقل أو يحصل له شيء أو كان غير نشيط أن يقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي، وإذا حبسه حبس يلبس ثيابه ولا شيء عليه ولا يلزمه القضاء، فهذه طريقة ميسرة والحمد لله. وكما قلنا ديننا دين السهالة واليسر. إذن فإن حصرتم، إذن بعض العلماء قال الحصر بالعدو وبعضهم قال الحصر بالمرض، وأرجح استظهر الوالد في الأضواء في الجزء الأول عند هذه الآية أن الذي تعضده الأدلة أنه لا حصر إلا بالمرض، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك، لأن السياق دل على أن الحصر هنا بالعدو، أنه لا حصر إلا بالعدو لا بالمرض، وأن حصر وأن المرض لا يكون حصرا، وإنما صاحبه يصبر حتى يشفيه الله فيطوف بالبيت، أو إذا انتقل إلى الآخرة يبعث ملبيا. ولكن بعض العلماء قال لا، الحصر يكون بالمرض ويكون بالعدو، واستظهره جلة من العلماء، والكل من المذهبين له أدلة قوية، إلا أن سبب النزول عند بعض الأئمة قطعي الدخول، فالآية يدخل فيها صريح الحصر بالعدو، لأنه قال فإن حصرتم هنا، وهذا سببه يعني ما حصل لهم في الحديبية.
نعم.
إذن فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، سواء قصرناه على العدو أو بالمرض أو بكل حصر يسمى حصرا. وهنا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في الأدلة، وما رآه راجح فليأخذ به، لأن هنا أدلة وهنا أدلة، وهنا وجهة وهنا وجهة، فالأمر فيه سعة وسهل. لكن كل واحد من طلاب العلم أو العلماء مكلف بفهمه بعد أن يقف على الأدلة. إذا وقف طالب العلم على الأدلة ونظر فيها مكلف بما ترجح عنده، ولا يلزم هذا بترجيح هذا. لذلك الصحابة اختلفوا أي الأنساك أفضل، والأئمة اختلفوا أي الأنساك أفضل، أي الأنساك أفضل. وفي كثير من المسائل الشرعية المهمة جدا وضرورية في الدين واختلف فيها الأئمة، وكل واحد منهم أخذ بما وصله الدليل ولم يلزم الآخر بفهمه. ومن المسائل التي الخلاف فيها واضح وهي قوية خلاف الإمام أحمد مع الجمهور في أكل لحم الإبل، لحم الجزور، مالك، وقبل أبو حنيفة، وبعد الشافعي، يقول من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء. والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء. والوضوء لا صلاة إيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن هذا في الصلاة، وهذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة. إذن لا نلزم الآخرين بما نفهم، ما فهمت أنت تعمل به لنفسك وهو يفهم شيء. والشريعة لما وضعت وضع متحملة للخلاف، يقول هذا يريد يميع الدين، لا يميع الدين، لكن أنت لك فهم وهذا له فهم، والجنة أبوابها ثمانية، أنت تدخل من باب وهذا يدخل من باب. الإمام أحمد قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. إذن دل هذا على أن هذا بعد كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لأنه قال للغنم توضأ وقال لا تتوضأ إن شئت، وقال للإبل توضأ. إذن يرى أن الإبل مخصصة مما مست النار، وأنه لو نسخ بقي الإبل. ولذلك من نظر فيما ذكره الموفق بن قدامة رحمة الله علينا وعليه في كتابه القيم المغني، من قرأ أدلة الوضوء من لحم الإبل، إذا أكل لحم الإبل يصعب عليه لا يتوضأ. لكن مالك قال الوضوء من الخارج لا من الداخل، أي شيء يدخل الجسم لا يلزم فيه الوضوء أصلا، وإنما الوضوء يكون من الخارج. قال في الموطأ باب الوضوء مما تحت الإزار، وضوء مما تحت الإزار. قال الوضوء هو غسل اليدين. إذن هذه أدلة قوية وهذه أدلة قوية، وبعدين أنت تأخذ ما يترجح عندك ولا تلزم الناس بفهمك. والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف. قوله تعالى غسلوا وغسلوا، هل الغسل إمرار الماء أو الدلك؟ الوجه هل ما بعد العارض من الوجه إلى المرافق، هل المرفق يدخل أو حد؟ إذا نزل بلسان عربي مبين والشريعة متحملة. الذي بيده عقدة النكاح، الولي أو الزوج. ثلاثة قرؤ، هل أطهار أو حيض؟ إذا لا نضيق واسعا ولا نقول لمن قال كل واحد يأخذ بما أوصله له فهمه بعد النظر في الأدلة أنت تريد تميعها. لا، لا أريد ميعها، أريد أن نجعل كل إنسان في سعة من أمره إذا كان يستدل بالنصوص. وإمام دار الهجرة لما قال له صديقه أبو جعفر المنصور أنا أريد أرغم الناس على الموطأ، لأنه أول كتاب ألف في الصحيح، أول كتاب ألف في الحديث وهو أصح الصحيح إلا البلاغات اللي فيه والاجتهادات ليست من الحديث، الحديث اللي في الموطأ هو أصح الحديث. قال لا، لا تفعل يا أمير المؤمنين. صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك، أنا عندي علم أهل المدينة، والصحابة تفرقوا في الأمصار يجاهدون ويغزون ويسكنون. فلا تضيق على الأمة، أجعل كل جهة تعمل بما وصلها من دين الله ولا تضيق على الأمة. هذا الإنصاف والعلم. ما قال له هذه أكبر فرصة، كتاب الذي ألفته يعني يلزم به الناس. بعض الأساتذة إذا ألف كتاب يلزم الطلاب بأن يدرسوا، لا تلزم الناس بتأليفك يا أخي، اتركهم. هو قال لا، لا تفعل. صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد عنده علم ليس عند مالك، وحفظ أحاديث لن تبلغ مالك، فاترك أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد منها يعمل بما بلغه من الدليل. فلذلك يعني الخلاف سائغ، والأئمة أربعة، وكل واحد من هؤلاء الأئمة في مذهبه بقية المذاهب الثلاثة، كل واحد من المذاهب الأربعة في داخله المذاهب الثلاثة الأخرى. لا يوجد قول في مذهب من المذاهب إلا وهو موجود في المذهب الآخر، قال به بعض الأئمة منهم وقال به بعض الناس. فلذلك تجد أشهب وتجد بن القاسم وتجد اللخمي وتجد الباجي، وكذلك تجد البويطي وتجد البيهقي، كل مذهب في داخله بقية المذاهب. ولا نضيق واسعا، ولكن إذا كان الخلاف بعضه اجتهادي وبعضه نصي فالنص معصوم والاجتهاد ليس بمعصوم، لا يقابل النص مع الاجتهاد. لكن إذا كان هنا نص وهنا نص الأمر سهل، إذا كان هنا اجتهاد وهنا اجتهاد الأمر سهل. الجهة اللي فيها النص يجب أن ينضوي إليها الجميع، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وأغلب الخلافات سائغة، لأن الأحاديث موجودة والصحابة كل واحد منهم يجد حديث، وبعض الأحيان يكون هذا المسألة منسوخة وما بلغ الثاني النسخ فيعمل به، وبعضهم يستدل بحديث ويكون ضعيف وما بلغه القدح الموجود فيه، والثاني بلغه أن هذا الحديث منسوخ أو أن هذا الحديث لا يصح، الثاني ظن الحديث صحيح.
ولذلك الأمر في سعة، ودائما أحيانا تكون النصوص متحملة للخلاف. ومن أكبر دليل على ذلك ذهاب الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، فإنه قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أنا أكرر هذا ليفهم الناس أن الخلاف سائغ، وأن بعض طلاب العلم إذا خالفه بعضهم قال هؤلاء ضلال وهؤلاء لا. يعني الخلاف إذا كانت الأدلة تتحمله ليس ضلال، والخلاف بين الأئمة لا يسمى فيه ضلال، وإنما يقال راجح ومرجوح. قول قاله أحد الأئمة لا يقال له ضلال، وإنما يقال فيما بين الأئمة راجح ومرجوح، هذا راجح وهذا. أما أقوال الأئمة الأربعة لا تسمى ضلال، لا. الضلال القول الذي يقوله الإنسان يعني مخالف تبع الهوى أو تبع لإفساد، لأن هؤلاء الأئمة تجاوزوا القنطرة وفهموا الشريعة وفهموا أسرارها، والواحد منهم لا يخالف النص إلا لنص عنده، لكن نحن مكلفون بما بلغنا، ما بلغنا أخذ به. أما إذا كان عند الإمام نص أو عنده دليل ولم يبينه لنا فنحن مكلفون إيش؟ بما بلغنا. أما الأئمة فتجاوزوا القنطرة وهم أصحاب أمانة وعدل وفضل، ولكن نحن نأخذ بالراجح، نأخذ بالدليل إذا بلغنا. أما إذا لم يبلغنا فأقوال الأئمة مباركة وأفضل من آرائنا ومن آراء غيرهم، لأنهم علمت عدالتهم وفضلهم وخدمتهم لهذا الدين، وبعدهم عن الريب والبدع واجتهادهم في هذا الدين وتقديمهم له وما لهم من السابقة، فرضي الله عنهم وأرضاهم، كما نرجوها أن يرضى عنا ويرحمنا. فلذلك ينبغي لنا أن نتعلم الإنصاف، وأن لا يعني نهجم على من خالفنا ونحن لم نعلم أدلته، هل عنده دليل أو ليس عنده دليل. حتى نعلم أنه لا دليل عنده، عند ذلك نقول له: يا عبد الله تعال معنا، فإن الأدلة التي عندك ضعيفة أو باطلة. نعم. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام ومخير بينها. فما استيسر من الهدي، أيوة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تذبحوا الهدي إن أحصرتم ولم تستطيعوا تبليغه للحرم، فاذبحوه ومحله هو المحل الذي أحصرتم فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذبحه في الحديبية، وقال الشافعي إنه ذبحه في الحل ليس في الحرم، وقال بعض العلماء ذبحه في الحرم، ولذلك قال بعض العلماء يرسله إن أمكن وينتظر حتى يصل إلى مكة ويذبح ثم يحلق، وقال بعضهم يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، وهذا الذي تعضده الأدلة، ولا يلزمه أن يرسله لمكة، فإن استطاع أن يرسله فذلك أفضل، خروج من الخلاف. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى تذبحوا الهدي أو ترسلوه لمكة ويكون يوم النحر، فتحلقوا بعد أن يذبح يوم النحر أو اليوم الذي بعده. وهنا خلاف، هل المحصر يلزمه الحلق أو لا يلزمه؟ أقوال للعلماء. فمن كان منكم أيها الحجاج مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هذا في من حلق. أما الهدي فلا يلزم فيه إلا شاه أو بقرة أو ناقة أو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما هذا الذي في هذه 3 فهو فدية الأذى، هي التي فيها التخير بين 3. أما الذي هو متمتع أو الذي هو محصور أو الذي هو قارن، هذا الذي لا بد أن يذبح، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه ما هي على التخير، على الترتيب. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، لا بد أن نقدر هذا المحذوف، فحلق. مرض قالوا يلزم الحلق، أو رأسه فيه حساسية أو فيه قمل أو صيبان هوام تؤذي رأسه، ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك هكذا، فحلق ففدية من صيام 3 أيام، أو فدية أو صدقة إطعام 6 مساكين، أو نسك شاة، أو ما فوقها. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإذا أمنتم، فإذا أمنتم بعد ذلك وأردتم أن تأتوا لمكة، فمن تمتع منكم بالحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم وأصبحت مكة لكم وجئتم للحج وأردتم التمتع وكنتم من غير حاضري أهل المسجد الحرام فما استيسر من الهدي. التمتع هو أن يأتي الآفاقي لمكة في أشهر الحج ويقوم بعمرة ثم يجلس في مكة ويهل بالحج من مكة، هذا هو المتمتع. أي تمتع بالحج من مكة ولم يذهب إلى المواقيت، واللازم على الآفاقي أن يحرم من المواقيت التي قدم منها. فتمتع بالبقاء في مكة وخرج إلى الحج من مكة، ذلك يلزمه أن يذبح شاه لأهل مكة. والتمتع يقال للقران وللقران وللتمتع. القران تمتع، والاعتمار في أشهر الحج والبقاء في مكة حتى يحج من مكة يسمى تمتعا. وكل من القران والتمتع يجب فيه شاه لمن استطاعها فما فوقها، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. إذن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. شاه تجزئ في الأضحية، ليست عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء ولا عوراء ولا مقطوعة الذنب ولا مقطوعة الأذنين، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والبدن جعلناها لكم، فتعظيمها من دين الله. فلذلك ينبغي للإنسان أن لا يذهب ويأخذ ويدفع للتمتع أو للقران يدفع له 300 ريال، لا، أدفع له كثير حتى يكون سمين وجيد، لأن العجفاء والعمياء والعرجاء لا تجزي. والمسلم لا يأخذ الرديء من ماله ينفقه، ينفق ما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبه. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. كل مشاكلنا محلولة في هذا الكتاب. فمن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك الأيام المذكورات 10 كاملة. ذلك المطلوب من الصيام أو من النسك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن كان ساكن خارج مكة. واتقوا الله، واتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته، وأيقنوا أن الله إذا عاقب فعقابه شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك هذا الحج فرصة، هذا الصوم فرصة، هذا عشر ذي الحجة فرصة، عاشوراء فرصة، الحياة فرصة، هذه فرص لا نضيع. أكبر فرصة وجود الحياة. أهل القبور الآن أحد منهم يتمنى أن يرجع للدنيا ليقول لا إله إلا الله، لأنهم كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. الآن أهل القبور كل واحد منهم ينظر ولا يستطيع أن يعمل، يقول ليتني أقول لا إله إلا الله، ليتني أصلي ركعتي، ليتني أتوب، ليتني أتصدق. أما نحن والحمد لله الآن لازلنا في الدنيا، فالبدار البدار 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 قبل أن يفوت الأوان ويقع الواحد منا في الندم. نرجو الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.